مصلحة على حزبه وجماعته مما يفعله. ولأن التحزب كما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا في أشياء لست منهم في شيء. التحزب يعني معناه التفرق، والتفرق معناه ماذا؟ أن لا يكون الولاء والمحبة لله، لا يكون لغير الله. نعم إذا تفرقت هو الطريق إلى الله واحد، مالك إلا أن تتبع محمد عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تصل إلى الله. لكن إذا تفرقنا لم يكن هناك متبوع واحد، سوف يكون المتبوعين كثير، فلان وفلان وعلان وهنا يعني تظهر الأهواء وتذهب السنة. لذلك تجد الله عز وجل كل أمر يصادم التوحيد أو تحقيق التوحيد الله عز وجل ينهى عباده عنه. وتأمل في القرآن الكريم كل ما يتعلق بالجماعة المسلمة مما نهى الله عز وجل عنه، تجد أنه يضر بالموحد، إما أن ينقص، إما أن يضر بالكمال الواجب لتوحيده، أو ينقص ثوابه ومرتبته ومنزلته عند الله عز وجل.
قال تعالى عن خليل عليه السلام قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
أعدك الله.
وقال تعالى عن خليله عليه السلام قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق، حنيفا أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال وما أنا من المشركين.
هنا يعني البراءة في الحقيقة لا بد أن تكون من العابد والمعبود، من العابد والعابد قبل المعبود. ولذا قال تعالى في الآية الأخرى لقد كان لكم في إبراهيم والذين آمنوا معه لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه قالوا قومهم إنا براء منكم إما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لاحظ هذا المنهج منهج إبراهيم عليه السلام كما سيأتي شرح الآية ما يتوافق مع منهج كثير من الإسلاميين في هذا العصر. إبراهيم كان يتعامل مع الخلق على وفق ما يأمر الله به وينهى عنه، أما اليوم فقد بلغ الأمر في بعض من ينسب إلى العلم بل يقال من العلماء أنه لا يجرؤ أن يحكم على المشركين اليهود النصارى بالكفر، أو لا يجرؤ أن يحكم على أهل البدع بأنهم من أهل البدع، وهذا لا يمكن أن يكون سالم التوحيد. من كان هذا حاله هذا غالبا يكون داعيه لنفسه هو يدعو إلى الله عز وجل، فالذي يوافق هواه يدعو إليه بما أمر الله به، والذي ما يوافق هواه ما يدعو إليه، وهذا الذي وقع فيه اليهود والنصارى. فإبراهيم شوف الشيخ ماذا شوف يعني رحمه الله الشيخ محمد كيف يعني استدلاله بها الآية العظيمة وهي قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. إيش معنى كان أمة؟ لاحظ كان أمة يعني إما أن كان المراد بها أنه اجتمعت فيه خصال لا تجتمع عادة في رجل أو أنه أمة يعني بمعنى إمام وقدوة. ولا يمكن أن يكون الإنسان إماما وقدوة إلا إذا كان هو في نفسه قد حمل تلك الصفات التي يحبها الله. وهذا يفسره قوله الله تبارك وتعالى: إني جاعلك للناس إماما. بماذا جعل الله إبراهيم للناس إماما؟ هل هو بأنه نازع النمرود أو غيره على كرسيه وعرشه وملكه؟ هل نازع أباه على أمر من أمور الدنيا، مال ولا مزرعة ولا سيارة ولا؟ لا لا أبدا. إبراهيم كان جعله الله عز وجل إماما للناس، ما هو بكثرة الحكي والفلسفة إنما جعله الله إماما للناس بالتوحيد. كيف التوحيد؟ ما هو بالتوحيد فقط أنت والله أنا موحد، لا، توحيد ناظر ماذا قال الله عن إبراهيم: لقد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا إذ قالوا قومهم إنا ورآه منكم ومما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما يبسى وريث، ما بتقول موحد بس، لا، التوحيد له أمور لا بد منها فيه، وإلا ما صار الإنسان يعني الدعاوى كثيرة. الذي لا يقيم للتوحيد وزنا في دعوته، لاحظ انتبه، الذي لا يقيم للتوحيد وزنا في دعوته أو لا يجعل التوحيد محور دعوته لا يمكن أن يكون إماما للناس. ما يمكن أن يكون له لسان صدق في الآخرين، هذا مستحيل. فقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، واللف على ظاهره، كيف كان أمة؟ يعني أمة من ما ذكرنا من أمور، وأيضا أمة لظاهر اللفظ، يعني أنه عن أمة من أمم، الله أعلم بعددهم، وإن كانت أمة تحمل أم من الأمم خير الصفات وخير الخصال وخير، فإن إبراهيم أمة. وش كان عند إبراهيم من علوم؟ إيش كان عنده من علوم؟ كان عنده فلسفة؟ ولا كان عنده فكر؟ ولا كان عنده ما عنده؟ لا، هذا كل هذا أبدا. إبراهيم جرد التوحيد لله تبارك وتعالى، جرد التوحيد بقلبه وجرد التوحيد بعمله لرب العالمين. ابتلاه الله فاز ونجح في الامتحان والابتلاء. لماذا كان يدعو الناس؟ ما هي دعوة؟ ما هي ملة إبراهيم؟ ايش ملة إبراهيم؟ ايش الدعوة التي دعا إليها إبراهيم؟ ولماذا جعله الله إماما للناس؟ اللي ممكن نأخذ من هذا فائدة عظيمة جدا، لاحظ، نقول: إن من سنن الله الكونية القدرية أن من حقق التوحيد ودعا إليه جعله الله إماما للناس. محمد بن عبد الوهاب هذا الذي الآن نقرأ كتابه رحمه الله، شوف كتاب التوحيد إيش فيه، آية، حديث، أثر، شيء يتعلق بفقه الآية أو الحديث أو الأثر، أو ما في شيء يعني. يعني تشعر أن الشيخ، بل تجزم أن الشيخ حينما ألف هذا الكتاب لا يريد من إذا من من تأليفه لهذا الكتاب إظهار شخصيته في الكتاب، لا، يريد ربط العبد بربه بس، هذا فرق عظيم، فرق عظيم، من كانت غايته في تصرفاته وأعماله العبودية، ومن كانت غايته في تصرفاته وأعماله غير أمر آخر من أمور الدنيا، سياسة ولا عد، دنيا ولا عد، مال ولا شهرة ولا. فغاية الشيخ محمد الله يرحمه حينما صنف هذا الكتاب الذي جعله الله مباركا ونفع به خلقا كثيرا حتى في الهند والسند والصين، وغايته كان رحمه الله أن يربط العبد بربه. شوف هذا الكتاب من هالكبر صغير، وترتب عليه على دعوته رحمه الله خير عظيم للناس، لكن انظر إلى دعوات غيره والحركات التي خرجت فيه وكيف، وما هي ثمارها، انظر إلى ثمار دعوة محمد الوهاب وانظر إلى ثمار الدعوات الأخرى، والفرق بينها واضح جدا، أن دعوة محمد الوهاب قامت على التوحيد، ما عنده إلا ما عند إبراهيم عليه السلام أبدا، لكن هذه الدعوة يزهد فيها المبكرون. ليش يزهدون فيها؟ لماذا يزهدون فيها؟ يزهدون فيها لأنها ليس لها سوق عند أهل الدنيا، ما لها سوق. إيش معنى وحد ربك ولا ما توحد ربك، ولا ما لها سوق، يعني اللي قال تعالى قانتا لله، ما هو قانتا لغير الله، انتبه، قانت لمن؟ لله، ما هو قانت لا للملوك ولا للمترفين ولا للتجار ولا لأبد، ما هو، إنما هو قنوته لله. إيه، وهذا فرق بين قانت لله ولم يكن المشركين. وهذا أيضا يمكن أن يقودنا إلى فائدة أخرى عظيمة، وهي أن المسلمين لا يمكن أن يكونوا أئمة للخلق في هذا العصر أو في غيره ما لم يحققوا التوحيد، ما لم يقوموا بواجب التوحيد، ولا كيف يكونوا أئمة للناس؟ ولذا ماذا قال تعالى في بني إسرائيل أو بعض بني إسرائيل؟ قال جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بماذا؟ بأمرنا، ما هو بفكرهم ورأيهم وزبالات أذهانهم، لا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذا لما سأل معاذ النبي ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق العباد، حق الله على العباد. وما حق العباد على الله؟ قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا صارت أولويات الدعوة عند كثير من الدعاة لا تنبني على هذا، فلا يمكن أن ترى الفلاح والنجاح والخير الإسلام ولا المسلمين، إلا إن كان هناك من يقوم بدين الله قياما صحيحا. إذا كانوا لا يدعون إلى الله بأولويات إبراهيم عليه السلام ومحمد وموسى ونوح وعيسى، فحينئذ لن تجد إلا الثمار الفجة السيئة.
ونظائر هذه الآية في القرآن كثير، فقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى ومن يسلم وجهه لله إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في الآية، يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه، ولهذا قال وهو محسن أي في عمله واتباع ما به أمر وترك ما عنه زجر. فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه وممن فعله، كما تقدم في الباب قبل هذا. قبل هذا
شبعده
إن إبراهيم كان أمة.
نقرأ.
وقوله الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبريه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. والأمة هو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع، والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال ولم يكن من المشركين. وقال مجاهد كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار. قلت كلا القولين حق، فقد كان الخليل عليه السلام كذلك. فتأمل قول مجاهد والله أعلم، لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام، فمدحه الله تعالى بتبريه من المشركين كما قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقوله وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فهذا والله أعلم كان في ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم وغيره.
بل قد يقال يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد الناس كابننا مئة ليس فيها راحلة. إيش ما في راحلة؟ يعني ما فيها واحد يستحق أن يتبع، ها؟ وأن بل هو يعني قدره وقيمته مثل قيمة أمة كاملة. ايش كثرة ايش فائدة كثرة الخرق بلا توحيد؟ هاي فائدة. فقدره هو يعني هذا القدر العظيم الذي امتدحه الله عز وجل به واثنى عليه. نعم.
فهذا والله اعلم كان في ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره، وبذلك جاء الحديث. وقوله ولم يكن من المشركين، فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته، وكسر أصنام قومه، وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيد، وهو أساس الدين ورأسه، كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم، ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه.
هذا أمر لازم لاحظ يا أخوان، هذا أمر لازم، من لم يحب أهل التوحيد فلا بد أنه سوف يحب أهل الشرك، من لم يوالي أهل السنة ويحبهم فلا بد أنه سوف يحب ويميل إلى أهل البدع، هذا لا بد منه، يعني لأن الإنسان لا بد له من حركة والشعور، فهو إما أن يوالي أهل الحق وإما أن يوالي أهل الباطل، وسبب هذا هو الخلل في التوحيد أو وقوع في الشرك. نعم.
ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه، وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته، فالله المستعان.
آية أخرى.
لا يعد التوحيد علما.
نعم. وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته، فالله المستعان.
هذا صحيح واقع، وإذا تأملت الآن واقع العالم الإسلامي كله، كم عندنا في العالم الإسلامي الجامع، دعك من هالبلاد، هالبلاد الله عز وسلمها، و العالم الإسلامي كله، شوف عاد حتى تعرف أننا في غربة وغربة عظيمة، كم عند كم فيه من جامعة، كل بلد يمكن فيه عدد من الجامعات، أنا أقول يعني طبعا إذا أردت أن تتكلم عن الجامعات وتتكلم عن الكليات وتتكلم عن المدرسين وتتكلم عن الطلاب وعن المناهج، أنا أقول لا يوجد غير هذه البلاد بلد يدرس التوحيد الذي جاء به الأنبياء أبدا، وإن حدث هذا فإنه يضم مع مواد أخرى بحيث يكون التوحيد توحيد الأنبياء نوع من أنواع التوحيد التي يعني تدرس من غير اعتقاد، ومن انتبه ومن درس، هذا أقوله يعني الغالب، التوحيد طبعا هذا ما يكون في الجامعات، لكن لو كان في بعض الجامعات وخصوصا بعض الجامعات الخليجية مع الضغط عليهم مما نعلمه عنهم، فإنما هو أخذه من علماء هذه البلاد ومن جامعات هذه البلاد وتخرج منها، وإلا فالمقرر في الجامعات رسميا أنهم لا يعرفون أصلا هذا، والتوحيد عندهم يسمونه فلسفة، التوحيد الذي يدرسونه يسمونه الفلسفة، أما توحيد العبادة فهذا ما يعرف أصلا، ما يعرفون شيء اسمه توحيد العبادة، هذا لا، وتجد الواحد منهم إذا صار عنده نوع غيرة وشديد الغيرة على، وسألته عن ما يتعلق بالشرك وبعض مظاهر الشرك قال هذا محرم محرم، هذا إذا صار عنده يعني فهم في الله يقول هذا محرم، تقول هذا شرك وكفر، تقول إيه أنت تكفيري، أنت من الغلاة، تكفر الناس أنت. إيه فإحنا مع الأسف وقعنا صرنا الحين ما بين مرجئة وما بين هالغلاة، وأشوف أن الموجة الآن في هذه الأيام ومنذ فترة الموجة الغالبة الآن هي موجة الإرجاء، يعني كأن موجة التكفير بدأت تنحسر، لأن فكرهم بدأ يعني بدأ الثمار وتظهر الناس، ما فيه إلا قتل وسفك دماء وقتل أبرياء، وأعوذ بالله، يعني ونشوف الآن موجة العيش موجة الإرجاء هي اللي ظاهرة الآن. وعلى كل حال خذها قاعدة، كل من دخل في العمل السياسي فسوف يكون مرجئا، خذ هذه قاعدة، كل من دخل في السياسة طوع الدين للسياسة فلا بد أن يكون مرجئا، لكن قبل أن يدخل في السياسة تجده تكفيري، لكن بعد ما دخل في السياسة صار إيش؟ صار مرجئ. اي طبعا لا يمكن، لان الانسان اذا كان صاحب بدعه فان مآله ان يمرق، اذا ترك البدعه ان يمرق في بدعه ايش؟ بدعه اخرى. ما يلزم السنه. والذي نلاحظه عليهم اليوم حنا يعني في عموم في العالم الإسلامي كله، نلاحظ عليهم الارجاء، انهم الان الى الارجاء اقرب، لان موجة الديمقراطيه الان شربت، شربوها في قلوبهم، واللي يشرب الديمقراطيه في قلبه فلا بد ان يكون مرجئا. ايش معنى ارجاء؟ معنى ارجاء اتركونا من انكار على خلق الله في امور العقيده والامور، اتركونا كلنا له دينه، لكم دينكم ولي دين، يكفينا مسمى الاسلام، ما نريد نقول هذا سني ولا هذا بدعي ولا هذا، يكفينا اسم الاسلام يجمعنا جميعا، حتى لو كان حتى لو كنا رافضه وكان بعضنا قدياني وبعضنا صوفي وبعضنا، يجمعنا مسمى ايش؟ الاسلام. هذا ولا ما عرفوا مله ابراهيم، ولا عرفوا ولا فهموا، فما فهموا التوحيد الذي جاء به الانبياء، او فهموه وصاروا مثل علماء بني اسرائيل. ها، ولذلك يقول سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه ايش؟ لليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه الى النصارى. بركه.
فضيلة الشيخ احسن الله اليك، سائل يسأل ويقول: اليوم اكثر من تكلم في التوحيد ووصى على التوحيد بعد هذه الاحداث المؤلمة اخذ يتكلم عن الوطن والوطنية، وكما ان الموالاة والمعاداة بيننا وبين الخوارج هو الوطن والوطنية، ونسوا ان الذي بيننا وبينهم هي العقيدة.
هي الوطن والوطنية، هذه الوطن والوطنية والارض، هذه كلها يعني ثقافات واردة علينا، الأصل أن الولاء والبراء والمحبة والبغض كله في الله، والاتباع يكون لرسول الله. والأرض لله والموت لله، ينبغي أن يعلم هذا. ومع ذلك نحن نقر لولي الأمر بأنه ولي أمر، وأن له سمع وطاعة، ولكن هذا لا يناقض ما نعتقده وندين الله عز وجل به. نعم.
السلام يسأل ويقول: هل من كان لديه بدعة وهو لا يعلم بها أنها بدعة، فهل يكون عنده خلل في عقيدته؟
لا شك أنه عنده تقصير، أقل ما يقال عنده تقصير في طلب ما يجب عليه طلبه وتعلم ما يجب عليه تعلمه. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، سائل يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما يحدث اليوم في بلاد المسلمين من قتل المسلمين بحجة الولاء والبراء، فيقتلون العسكريين المسلمين بحجة أنهم يحرسون السجون التي يعذب فيها المسلمون، فكيف يمكن رد مثل هذه الشبهة حيث أنها انتشرت بين الشباب اليوم؟
هذا ولا فيها يعني في بلاد مسلمة ولا فيها شغول السؤال.
لا يخفى على فضيلتكم ما يحدث اليوم في بلاد المسلمين.
إيش بلاد المسلمين؟ هذا كلام واسع كبير. بلاد المسلمين قصدك ما يجري في بلادنا، فلا شك أن ما يجري في بلادنا من استعمال العنف والسلاح لتحقيق بعض الأغراض من ينسبون إلى التدين، فلا شك أن هذا فساد وإفساد، مو بإصلاح، ولا شك أن هذا خروج عن السنة ووقوع في مهاوي ومهالك البدع، وهم أشبه ما يكونون، إن لم يكونوا خوارج فهم أشبه ما يكونون بالخوارج، لكن يظهر لي أن الخوارج كانوا أصدق منهم، لأن هؤلاء أغراضهم سياسية وأولئك عندهم اعتقادات فاسدة. نعم.
والثاني يقول: فضيلة الشيخ، لماذا تقولون بأن النية أمرها إلى الله ولا يحكم على الشرائع، وتحكمون على الشيخ القرضاوي والإخوان المسلمين بأنهم ليسوا على السنة، مع العلم أنكم تقولون بأن الرجل قد يخطئ ولكن لا نحكم على خطئه بمجرد خطأ واحد أو اثنين في دون مأجورين.
نحن نتكلم الآن فيما يخالف الأصول، يعني الرجل وقع فيما يخالف الأصول. أنت بتقارن قرضاي واحد من طلبة العلم الذي وقع في أخطاء؟ لا لا، ما يقارن هذا بهذا. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الوحي قد انقطع، وإنا نعامل الناس بما ظهرنا من أعمالهم، فمن أظهرنا خيرا أمنه وقربناه، ومن لم يظهرنا خيرا لم نأمنه ولم نقر، وليس لنا من سريرته شيء وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. فالمقصود أن مخالفة هذا الرجل للسنة وأهل السنة هذا في الأصول، هذا ما هو بدليل أنه يعني يتوقف في تكفير اليهود والنصارى ويترحم على موتاهم ويدعو لهم بأن يجزيهم الله على ما فعلوا خيرا وأن يخلف على أحيائهم واحد ثاني. فمثل هذا عقيدة في الشيخ أبو الصوريس، هذه عقيدة، يعني معناه أنه ما يعرف وش التوحيد ولا يدوش الشرك ولا يدوش البدعة ولا يدوش، هذا إنسان يعني نسأل الله السلامة والعافية، يعني يتجارى به الكلب كما يتجارى الكلب بصاحبه، كل ما يوافق السياسة يتكلم به. أما إذا خالف أما الأمر إذا تم له علاقة بالسياسة قد وافق الحق يتكلم، لكن هذا ما جعلنا نحسن الظن فيه، لأن الشيطان قد قاعد، الشيطان جاء وثلاث ليالي هو علم أبو هريرة آيات يقرأها عند النوم، أخو الشيطان يعني كافر، فقد يظهر الحق على لسان مبطل. لا يعني هذا أنه وحط. نعم.
سالم يقول هل يقبل الله قول العبد لا إله إلا الله مخلصا له بدون عمل صالح؟
لا أظن أن الإنسان يكون صادقا في قول لا إله إلا الله بلا عمل، هذا لا يمكن هذا الشيء. نعم.
بعض الشباب عندما ننصحهم من بعض الدعاة المبتدعة يقولون هذه غيبة، فما قولك؟
الغيبة هي التكلم في عرض المسلم بما يكره، هذه الغيبة فيما يتعلق أما ما يتعلق بالدين فحينئذ التكلم يجب أن يكون للتحذير ما يخالف السنة، هذا الذي ينبغي أن يكون. فإن كان هناك حاجة إلى التحذير ممن تكلم بالباطل فحينئذ يحذر منه، وهذا الأمر يتبع المصالح والمفاسد. فإن كان التحذير منه قد يجر علينا مفاسد عظيمة توقفنا ولم نحذر، أما الباطل فلا بد من التحذير منه.
سامي يقول فضيلة الشيخ ما هو الخوف والرجاء والتوكل المخرج من الملة؟
يأتينا إن شاء الله في دروس الله.
ويقول هل الشرك الأصغر يوجب العذاب يوم القيامة أم أنه تحت المشيئة؟
يأتينا إن شاء الله الكلام أهل العلم في هذا.
يقول السائل فضيلة الشيخ سمعت شريطا فيه ناس يعذبون على أنهم أصوات ناس يعذبون في القبور، رأي فضيلة الشيخ؟
نعم.
يقول فما رأي فضيلتكم هذا صحيح؟
الأصل يعني أن الله لا يطلع الإنس والجن على عذاب القبر، هذا هو الأصل، لكن هل يمكن حدوث ذلك؟ يمكن حدوث ذلك، هل يمكن أن يحدث ذلك لحكمة يعلمها الله أن يطلع بعض العباد على شيء من ذلك؟ هذا يمكن، لكن هذا خلاف يعني القاعدة أنه ولذا قال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إنما ذكر أهل العلم أنه قد يعني يحصل اطلاع على بعض الله. إما ليكون يعني هذا الرجل عبرة لغيره ويطلع الناس لأنه كان يفعل كذا وكذا، أو لغير ذلك من المقصود، أنه قد يحصل. لكن الأصل أن عذاب القبر إنما هو على الروح لا على البدن، ولكن قد يتصل بالبدن إذا أراد الله عز وجل أمرنا.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن لكم سلفا في الكلام على القرضاوي، هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال عليه التوبة وأن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
والله يا أخي يعلم الله أني ما تكلمت في القرضاوي لأنه قرضاوي ولأنه فلان فلان أبدا، إنما والله فقط للذب عن دين الله عز وجل. ما تكلمنا لأنه مثلا والله الرجل سلطت عليه الأضواء وصار مشهور وصار مفتي المقالة كأحد كبار المفتين في العالم الإسلامي، لو أنه على خير لدعونا له، والآن ندعو له أن الله يهديه ويرده إلى الصواب والجادة، الآن ندعو. ولكن ما يمكنني أن أتكلم لأجل أني والله أنا ودي أشفي ما في نفسي على القرضاوي أو غير القرضاوي، فإن فعلت ذلك فإن هذا يعني معناه نسأل الله السلام والعافية، مثل الذي يجاهد في سبيل الله وهو يريد الناس ويريد الله.
وقناة الشيخ سامي يسأل ويقول: رفع الله قدرك وعلى كلمتك، هل من المنهج العلمي السليم في الرد على المخالف أني أذكر الموازنة بين حسناته وسيئاته؟ أرجو فضيلة الشيخ بسط هذا القول.
لا، ما يلزم هذا. إذا أردت أن ترد على إنسان أخطأ في شيء فهذا يعني في الحقيقة يعني يختلف، فإما أن يكون أخ لك من أهل السنة ومن يعظم السنة وأخطأ، فأنت لا شك يعني من حسن الخلق أن توهد بين يدي ردك عليه ما يدل على يعني ما تعرفه عنه من حسن اعتقاد وحب للسنة ونصر للسنة. أما إذا كان ليس كذلك أصلا ولا يعرف وليس من دعاة التوحيد وليس بل ربما كان عنده ما يخالف التوحيد ويخالف السنة، وظهرت له ظهر له ما ينكر عليه ويجب عليه، فحينئذ ما ينبغي أنك تذكر حسناته، لأنك ذكرت حسناته معنى ذلك كأنك تهون من شأن هذا الأمر الذي يعني ترد عليه فيه، وتقول ترى الأمر سهل ونتعاون فيما اتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، هذا ما ينبغي، هذا ينبغي أن تذب من غير أن تعتدي، من غير أن تضع فيه شيء ما قاله أو تسب أو تشتم، أو بل ينبغي أن تكون يعني كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، فأنت يعني رد عليه رد علمي وتكلم بما يقتضيه المقام من التحذير منه والتحذير من قوله هذا. أما أن تذكر حسناته فلا وجه لذكر حسناته، أنت بتترجم له الآن حتى تقول الله بذكر حسناته وسيئاته، أنت الآن تريد الذب عن دين الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويقول أيضا فضيلة الشيخ: هل من القول على الله بلا علم الآراء الفقهية العارية عن الأدلة الشرعية أو أثر الصحابة؟ وما صحة قول بعض طلاب العلم أقوال العلماء معتبرة؟
ما أدري إن كان قصد المتون الفقهية، فالمتون الفقهية حقيقة لا تخلو من فائدة، يعني إن كانت نعم أقوال مجردة لكنها ما يمكن أن تترك مجردة من غير شروح، إن تشرح وتبين فلا تخلو من فائدة، وإن كان هذا الأسلوب فيه نظر، لكن يبقى مسألة في هدية يعني نائب. ولا شك أن دراسة الفقه عن طريقة الحديث والآثار لا شك أنه أبرك وأفضل ويخطو به الإنسان خطوات كثيرة في زمن يسير، بخلاف ما لو جالس يقرأ كلام فلان وعلان ومتن فلان وعلان. مش يقول آخر السؤال؟
يقول: هل من القول على الله بلا علم الآراء الفقهية العارية؟
لا، يعني على كل حال كل من تكلم بلا دليل فهو قول على الله بغير علم. مش بعد
العاري عن الأدلة الشرعية وأثر الصحابة؟ وما صحة قول بعض الطلاب العلم أقوال العلماء معتبرة؟
يعني أنا أقول على كل حال إذا يعني إذا كان القصد بأقوال العلماء معتبرة أي فقه العلماء للنصوص معتبر صحيح، لا شك أن فقه العلماء للنصوص معتبر، لكن لا بد أن يكون مستند مستند إلى 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 ما 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 جاء عن الأولين في السنة وفي الآثار عن الصحابة، لكن أفهام العلماء لا شك أنها معتبرة واستنباطات العلماء معتبرة. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ كيف نرد على من يقول أن لكل داعية مجال يبرز فيه، فداعية يبرز في التوحيد وداعية يبرز في المواعظ وآخر في الوعيد والترهيب وآخر في فضائل الأعمال،
لكن لماذا كلمة بروز؟ لماذا هذه الكلمة؟ الدين يا أخي هو بأمر يعني تطلب من خلاله الشهرة كرياضي تلعب كورة في نادي فلان أو فنان تريد أو أنت مثلا ممثل أو الدين قال تعالى فيه في أهله علماء قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، مو بأنت اللي تختار نفسك، بل الله عز وجل هو الذي يختار من يشاء من عباده، فالنظر إلى الدين بهذه الصورة في الحقيقة مما يدلك على أن الأمور صار فيها كثير من التشويش في أذهان الشباب وأذهان
السؤال الأخير فضيلة الشيخ يقول السائل لقد سمعت أحد المشتغلين بالحديث من علماء السلفيين يقول أن حديث الولاية وإن كان في البخاري فإن الحديث فيه ضعف،
على كل حال هذا رأيه، رأي البخاري أحب إلينا من رأيه، وأنا أعرف ما العلة التي لأجلها، وسبق على هذا الإمام أحمد، ولكن البخاري أصر على صحة الحديث، والله أعلم أن القول قول البخاري في صحة الحديث، وفق الله الجميع محبه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحب أن نلخص بعض أو شيئا ما ذكرناه في الدرس الماضي حول قوله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فقوله إن إبراهيم كان أمة، من يذكر لنا شيئا مما ذكرناه في الدرس الماضي حول ما يستفاد من الآية؟ تفضل. ما شاء الله. طيب إذا نكتب الفائدة الأولى يا إخوان، الفائدة الأولى أن حقق التوحيد ودعا إليه فإن من سنن الله الكونية القدرية المربوطة بالأسباب الشرعية أن يجعله إماما للناس، الفائدة الأخرى التوحيد أصل الأديان كلها، الفائدة الثالثة وجوب الاقتداء بإبراهيم في توحيده، إبراهيم عليه السلام توحيده، إخلاصه، الفائدة التي تليها أن دوام العبادة، دوام العبادة من صفات الأنبياء والمرسلين. منين أخذناها هذه؟
قانتا.
دوام العبادة من صفات الأنبياء
والمرسلين.
الفائدة التي تليها رقم 5 أو 6 لا يصح التوحيد، هذه فائدة عظيمة، تنبهوا، وما تفهم من كتاب التوحيد كله إلا الفائدة بركة، لا يصح التوحيد إلا بإنكار الشرك، ليه هذه؟ ولم يكن من المشركين، فائدة التي تليها، فائدة التي تليها فيه أو فيها رد على جماعة من المبتدعة الذين يقولون إن العبد إذا بلغ مرحلة اليقين، إذا بلغ مرحلة اليقين رفعت عنه التكاليف، يستدلون بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإن المراد باليقين في الآية الموت، المراد باليقين الموت. مين الرد هذا؟ قانتا، نعم، العبادة ما تنقطع إلا بالموت، لكن الشيطان جاءهم لبس عليهم ليش؟ حتى يرتكبوا ما حرم الله عليهم، وهذه طريقة الدعاة المنحرفين العباد المنحرفين. يحرفون معاني القرآن لتوافق أهواءهم، وفيها من الفوائد أيضا أن الداعية إلى الله لابد أن يكون قدوة بنفسه للغير، وفيها رد على اليهود والنصارى والمشركين حيث ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، إذا قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين. حتى كفار قريش كانوا يدعون أنهم على دين إيش؟ على دين إبراهيم. طيب اقرأ اللي بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي مع إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجلون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إشاءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، لقوله تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه، وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق، كما قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره.
سطرين قال:
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، لقوله تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي أيقنت ما كان فهو من قدر الله وقضائه، وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق، كما قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. انتهى.
قلت: فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد.
هذا كلام من اللي نقل قبل شوي؟
قلت
نقل عن من قبل شوي؟
مفسر ابن كثير رحمه الله.
ابن كثير نعم. قلت نعم.
قلت فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه.
قلت
فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه، وبالله التوفيق. وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه، وبالله التوفيق.
فقوله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه تدل على أن التوحيد وأن أهل التوحيد والمحققين له هم أعظم الناس خشية من الله ومن عذابه وإشفاقا، وهذا يدل على أنهم أرق الناس قلوبا وأصدقها وأسلمها وقوله تبارك وتعالى: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، مثل ما قال الشيخ، قال يتضمن من كثير، ضمن آيات الله الكونية القدرية وآيات الله الشرعية، وفي هذا أيضا ويتضمن أيضا أمر عظيم على وهو التسليم بقضاء الله والإيمان به وبالقدر خيره وشره، وهذه من أعظم خصال الموحدين. وفيها فائدة عظيمة جدا تتعلق بالدعوة، فإذا قلنا إن المراد بالآيات هنا الآيات الكونية القدرية والآيات الشرعية، فإن الداعية إلى الله المتبع للقرآن والسنة ولما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لا يغفل عن هذين الأمرين، الآيات الكونية والآيات الشرعية. ومن هنا تجد أن الداعية إلى الله الذي لا غرض له إلا الدعوة إلى الله لا يصادم سنن الله الكونية القدرية، بل يسلم لها. تنبه،
بل ايش؟ يسلم لها. قال هذا اعطيك بعض الامثله على هذا. لا اله الا الله. مثلا النبي عليه الصلاه والسلام اخبر انه دعا ربه ثلاثا، قال سألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم بسنة عامة أو قلب عامة فأعطانيها، سألتهم ألا يجعل بأسهم ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. أوه، هذه سنة كونية قدرية، تجي تناطح هذه السنة فأنت لا تعرف دين الله ولا شرع الله. وفي هذا رد على الذين يقولون لا بد أن يجتمع المسلمون سواء منهم من تلبس بالشرك أو تدين به وإن أظهر الإسلام أو البدع أو غير ذلك، لا بد أن يتحد الجميع مع الموحدين. هذا في الحقيقة الذي ينهج هذا النهج، كما قال بعض الشعراء كناطح الصخرة يوما يهن فاوها قرنه الوعد. وين تروح تناطح سنن الله؟ تأبى سنة الله أن يجتمع المسلمون أو من انتسبوا إلى الإسلام على اختلاف عقائدهم، بل لا بد أن يذيق بعضهم بأس بعض. إذا تنبه إلى هذه الفائدة العظيمة وتعلم ما هي سنن الله الكونية القدرية المربوطة بالأسباب الشرعية، فإذا تعلمتها عرفتها، عرفت مقاصد الدين، عرفت أسرار الشريعة وحكمها. أما أنك تأخذ بجانب من الدين وتترك جانب فقد سلكت مسلك اليهود قبل ذلك. أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه، وهذه حال أكثر الذين ينتسبون إلى الإسلام اليوم. هنا في الآية دليل على أو فوائد الآية، فوائد الآية: أولا وجوب الخوف من عذاب الله، وهذه من أعظم صفات الموحدين. ثانيا وجوب الإيمان بآيات الله الكونية والشرعية والتسليم لها. آه، وفيه أيضا فائدة تؤخذ من قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إذا أردت أن تفرق بين العالم الموحد وبين غيره انتبه، فإنك لا بد، وهذا لا أمر يعني لا ينبغي أن اختلف فيه اثنان، فإنك لا بد أن ترى عليه خشية الله. ولذلك السلف يقولون العلم إنما هو إيش؟ الخشية. إيش ثمرة العلم؟ كثر الكلام لا، العلم إذا ما نفعك أنت أولا فإنه سوف يكون صنعة وظيفة ومهنة. فالعلم إن لم تصاحبه الخشية وش صار؟ صار صنعة ومهنة يتكسب بها الإنسان. إذا من أعظم علامات العلماء الربانيين إيش؟ خشية الله، خشية الله، وذلك يظهر بتعظيمهم لأمر الله وأمر رسوله ونهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآية دليل على أن الموحد لا بد أن يجمع يجمع في إيمانه بين عمل القلب وعمل إيش؟ الجوارح. قال إيش؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت يا رسول الله عائشة أهو الرجل يزني ويسرق؟ قال بل هو الرجل يتصدق ويخشى أن ويفعل الخير ويخشى أن لا يتقبل منها. وهذه صفة من صفات الموحدين. إيش هذه الصفة؟ أنهم مع تعظيمهم لربهم وخشيتهم من عقابه وعذابه ومسارعتهم في الخيرات، هذا التعظيم لله والهيبة والإجلال والإكبار يقابله احتقار للنفس وعدم وثوق بها. وهذا يدل عليه قوله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة. ولذلك جاء عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق الذي يفرق منه الشيطان، إذا رآه سالكا فجا سلك فجا غير فجه، قال يا حذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين؟ يقول ابن أبي مليكة أدقت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخشى على نفسه النفاق، ولا رجل منهم يقول إن إيمانه كإيمان جبريل. انتبه، العالم الرباني لابد أن يظهر هذا عليه، لابد أن يكون كذلك، وإلا فإن علمه إنما هو صنعة ومهنة وطلب للشرف والممارات والمجارات والوصول إلى أغراض الدنيا. وفي الآية دليل على تحريم الشرك بجميع مظاهره وصوره. من هذه
الذين هم بربهم لا يشركون.
والذين هم بربهم لا يشركون. وفي الآية دليل على أن الموحدين درجات، وقد دل على هذا قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذا السابق في الخيرات هذا هو الذي حقق إيش؟ التوحيد، ويليه المقتصد، ويليه المقتصد، ثم عاد هذا الذي لا يخلو من ظلم نفسه لوقوعه فيما حرم الله وتباطؤه عن العمل الصالح والمسارعة في الخيرات، لكنه لا يزال من أهل التوحيد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشعبي. قال: كنت عند سعيد بن جبير، هو الوالدي مولاهم الفقيه، عن ابن عباس وخلق. قال اللالتائي: ثقة إمام حجة، قتله الحجاج بن يوسف فما أمهله الله بعده. قوله: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني كوكبا رجم به تلك الليلة. يقال البارحة للليلة الماضية إذا زالت الشمس، وأما قبل الزوال فيقال الليلة. قوله: فقلت أنا،
قبل أيكم رأى الكوكب،
فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني كوكبا رجم به تلك الليلة. يقال
يعني سقط، يعني انقض سقط، يعني
يقال البارحة لليلة الماضية إذا زالت الشمس، وأما قبل الزوال فيقال الليلة.
هذا عند العرب معروف، يعني إن كان مثلا لا يزال مثلا بعد الفجر أو ضحى وأراد يتكلمون عن الليلة الماضية يقول حدث الليلة كذا وكذا وكذا، فإذا زالت الشمس قالوا البارحة، حدث البارحة كذا وكذا. نعم.
قوله فقلت أنا، أي أنا رأيته، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، قال ذلك حذرا من الشرك لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله، فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله، والحذر من أن يحمد بما لم يفعله، فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي إن شاء الله. قوله ولكن حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا الحديث قد روي مرفوعا. والشعبي اسمه عامر ابن شراحيل الحميري الشعبي الإمام، روى عن عمر وعلي وابن مسعود بن مسعود ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء، أي كل ما سمع حفظه، فحدث به من حفظه، توفي سنة 300. وبريدة هو ابن الحصيب ابن عبد الله ابن الحارث الأسلمي، أسلم قبل بدر وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقى إذا كانت بحق، والله أعلم. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيه حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أم لا، ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله. ولهذا ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم، فتفطن لهذا. قوله ولكن حدثنا ابن عباس، هو
هذا فيه يعني أنساها، فيه دليل على أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الدليل، هم أهل الدليل. نعم.
قوله ولكن حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وصار آية في العلم والفهم، وكثرة ما روى من الأحاديث على أنه من صغار الصحابة، لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم رضي الله عنهم أجمعين. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، قلت فالله أعلم متى عرضت، وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة ومن تبعهم ممن نجا بالإيمان بالله وبما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم، وهو عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، كما قال تعالى عن نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. فعبادته توحيده، وتقواه طاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله، هذا هو الدين، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا، وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العشرة فما دون، والنبي ومعه الرجلان أي أتباعه، والنبي وليس معه أحد أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هو القليل قديما وحديثا، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والناجون
وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، لأنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بهم كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. قوله: إذ رفي علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فيه فضيلة اتباع موسى من بني إسرائيل، فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم الرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود.
رفي علي سواد مش كافي.
إذ رفي علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه.
سواد هو رؤية الأشخاص من بعد. رؤية إيش؟ الأشخاص من بعد. نعم.
فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا، وقد قال تعالى: وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصيهم إلا الله، كحزب جالوت وبخت نصر وأمثالهم، ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم، وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية: قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمته.
هذا سبحان الله حصل حتى يعني مع يعني معاناة أنبياء بني إسرائيل، حتى ربما تصل إلى القتل. هذا حصل مع يعني مع الصحابة رضي الله عنهم ومع أئمة الإسلام على مر العصور، معاناة من المسلمين أنفسهم، عانوا من المسلمين، سواء كان ب يعني مس أجسادهم أو بتنقصهم أو بذمهم واحتقارهم، ومثل ما جرى سبحان الله العظيم من الأنبياء يجري على العلماء الذين ساروا على نهجهم وطريقتهم من المسلمين. يعني مثل ما فعل بنو إسرائيل مع أنبيائهم يفعل المسلمون مع علمائهم. نعم.
فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ففيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار، وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلم النافعة، فما زالت هذه الأمة
العلوم النافعة
فاجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فالكمية الكثرة والعدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم، كما في هذا الحديث بقوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، أي الحاضرون له في ذكرهم هذا الحديث. وفيه أيضا
خاضوا يعني تحدثوا وتكلموا. نعم.
وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم
ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقال لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث.
هذا إذا لم يظهر له الدليل، إذا ظهر له الدليل وجب عليه أن يطرح اجتهاده ويأخذ بالدليل. نعم.
قوله: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يكتبون إذا كان فيهم ما يستشفى بالكي منه، ولا يتطيرون، والطيرة شرك، فتركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألون الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء. والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه، وألا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قوله: فقام عكاشة بن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد بن خزيمة، قتله طليحة بن خويلد شهيدا، وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة، فقاتل بني أسد لردتهم عن الإسلام، وكان فيهم طليحة، وقد ادعى النبوة وصدقوه، فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا، ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام، وجاهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص، وصار لهم في الفرس وقائع معروفة في السير، وكان ممن استشهد في قتالهم في وقعة الجسر المشهورة. قوله: فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم، فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه، وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة، فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه، وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله تعالى، كما كان مشركون كذلك. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلا ترغبوا عنه إلى غيره، بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. قوله: أنت منهم، لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده، كما في الحديث: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله: ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له، وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى.
طيب، خلنا يعني ما قصر الله شرح الله، نحاول أن نجمل ما ذكره من خلال النقاط، ثم نتكلم عن مسألة الرقية ومسألة التطير. طيب، يعني تلخيص ما ذكر رحمه الله، أولا يعني الفوائد من الحديث: أولا، ابتعاد السلف عن الرياء ودواعيه وأسبابه، اثنين، طلب الحجة والدليل ممن تكلم باسم الدين، أو فعل ما يحتاج إلى دليل.